الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: رفعناه بها، ومنها أنه سبحانه قال: ولو شئنا لرفعناه بها. فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيتائه وفرض مرضات الله، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم ينفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده، وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده بما شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسا، فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه، والمعنى: لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقال الطائفة: الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر، والمعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه. وهذا المعنى حق، والأول هو مراد الآية، وهذا من لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه تتمة للمثل السابق، والمثل السابق ميدانه في العقيدة، وهو مثل ضربه الله تعالى للناس جميعا في حق من آتاه آياته، وقيل من آتاه الله تعالى الاسم الأعظم، كما ذكرنا في الدرس الماضي في قصة بلعام ابن باعوراء. وبلعام ابن باعوراء كان في منطقتنا، كان في منطقة البلقاء، وتوجه بطلب من قومه إلى الدعاء على موسى عليه السلام في قصة ذكرت حيثياتها في الإسرائيليات، ولكن الله تعالى هاهنا ذكر القصة مجملة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ. وهذا مثل واضح جلي، وهذه تتمة لما ذكرناه وسنبني عليه في درسنا الماضي. قال الله عز وجل: واتل عليهم النبأ. النبأ الخبر المهم. الفرق بين النبأ والخبر أن النبأ هو الشيء المهم. واتلوا يا محمد على أتباعك وعلى الأمم ممن تبلغهم دعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل للأمة كلها، فاليهود والنصارى والبوذيون والملحدون وغيرهم من أصحاب الأديان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم من أمة الدعوة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. واتلوا عليهم، واتلوا على من تبلغهم دعوتك، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فحاله كحال الذبيحة التي سلخت جلدها عن بدنها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان من غول. الانحراف اليسير ولا سيما في الأمور الأصيلة العقدية يوصل إلى انحراف خطير، ويوصل والعياذ بالله تعالى قد يوصل إلى الكفر، وهذا أمر معروف يفهمه الفقهاء ويفهمه العلماء ويفهمه السائرون في إلى الله عز وجل في طريق الآخرة التي نرجو الله تعالى أن يكون مآل طريقنا إلى جنة الله وإلى رضوانه سبحانه وتعالى. فإن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات، وكان الواحد ممن قبلنا يفعل الشيء اليسير ليتوصل به إلى ما هو أكبر منه، كما كان يقول بعض التابعين تابعي أهل الكوفة: إني لأعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فكانوا هذا سبيل العقلاء وسبيل الموفقين، كانوا يبتدئون بما يقدرون عليه ويتوجهون إلى الله تعالى بعبادة ما يقدرون عليه، فإن فعلوا فإن الله لا يخذلهم فيوسع عليهم إلى ما لا يقدرون عليه. فالموفق في هذه الحياة شعاره: أبدأ بفعل ما أقدر عليه لأنتهي في المآل إلى ما لا أقدر عليه، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما أصحاب الفلسفة والمخذولين غير الموفقين يبدأون برفع شعار ما لا يقدرون عليه، فلا يفعلوا ما يقدرون عليه ولا يتوصلوا إلى ما لا يقدرون عليه. فنصيبنا في هذا المثل في هذه الحصة في هذه النوبة ما بدأ به الشارح: ولو شئنا لرفعناه بها. أتاه الله تعالى الآيات وهو انسلخ منها انسلاخا تاما كليا على وجه أصبح والعياذ بالله تعالى كافرا مرتدا خارجا عن دين الله سبحانه وتعالى. وأشنع الكفر وأبشعه ما كان قائما على علم لا على جهل، ولكن هذا العلم يشبه علم إبليس، فإبليس خاطبه الله خطابا مباشرا ومع هذا كفر. ما هو سر كفر إبليس؟ لا تقول كما يقول الخوارج. الخوارج يقولون سر كفر إبليس أنه أبى السجود، لم يسجد، هذا فقط هكذا أبى، هذا كلام الخوارج. أمر إبليس بالسجود فلم يسجد، وأمر آدم ألا يأكل فأكل. إذن الله قال لما قال أبى واستكبر، سر كفر إبليس الاستكبار. كل من آدم خطأ، كل بشر سيخطئ. من هم كل؟ كل من هم كل؟ كل كل العلماء والأولياء والصلحاء، كل ابن آدم خطأ، كلهم يخطئون. أصحاب نزوات لهم شهوة ولهم ما لسائر الناس، لكن الله يستر. الإنسان إن عصى الله تعالى بجهالة ولم تعقب المعصية الاستكبار وتاب إلى الله عز وجل فالله يستر. إلا والعياذ بالله تعالى أبى الإنسان إلا أن يفضح نفسه فتمادى فأكثر ففعل المعصية مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة، فالله في سنته يفضحه ولا يستر عليه. أخرج البيهقي في السنن الكبرى أن عمر جيء له بشاب سارق فقضى أن يقطع يده، فقالت أمه: يا أمير المؤمنين، إنه ما سرق قبلها. فقال عمر: والله إنه لسرقه وسرقه وسرقه، وستر الله عليه، فأبى إلا أن يفضحه الله، فأبى إلا أن يفضحه الله تعالى. فإذا فإذا الإنسان يخطئ، لكن الأصل في من أخطأ أن يتوب وأن ينوب، وأما إبليس فاستكبر. فهذا العالم هو الذي آتاه الله تعالى آياته، وهو الذي ضرب الله تعالى به المثل في هذه الآيات من سورة الأعراف، إنما هو عصى واستكبر، ليس فقط عصى ثم اعترف ثم تاب وأناب وقال رب اغفر لي، وإنما استكبر مباشرة، فأتبعه الشيطان، أصبح الشيطان يتبعه، قال ليس هو تابع للشيطان وإنما الشيطان يتبعه، فكان من الغاوين، من أهل الغواية، والغواية الانحراف إلى الشهوة والخلود إلى الأرض بمعرفة الحق، معرفة الحق. لذا صلى الله عليه وسلم عافية العالم الأصل أن ينفع الناس بلحظه وصمته وسكوته وهديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا دعاة لله عز وجل بهديهم وسمتهم. هنا قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها، متى يرفع الإنسان بعلمه؟ بالعمل به. الإنسان إن أتاه الله تعالى العلم ينبغي كما تميز عن الناس بعلمه أن يتميز عن الناس بسمته وأخلاقه. وأما إن كان من أتاه الله تعالى العلم جاهل كسائر الناس ويخوض كما يخوض الناس ويتكلم بالحق والباطل ويتكلم في أعراض الناس، فهذا والعياذ بالله تعالى الويل له، هذا الويل له. لذا ينبغي أن ننتبه شديدا ونركز كثيرا وندقق فيما دعا إبراهيم، وقد ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، قال يعلمهم ويزكيهم، فاستجاب الله تعالى له بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم، ما قال يعلمهم ويزكيهم، إبراهيم دعا يعلمهم ويزكيهم، استجاب الله له بإيش؟ بقوله يزكيهم ويعلمهم. طالب العلم والعالم إن كان صاحب تزكية وحريص على هضم نفسه، وهذه خصلة وخلق متركز عند كل صالح هضم لنفسه. عائشة في صحيح البخاري لما خاض الناس في عرضها ما خاضوا فأنزل الله براءتها في سورة النور، فكانت تقول لأن هذا الخلق متركز في نفسها، كانت تقول إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله تعالى فيه قرآنا فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه منى يبرئني الله تعالى به، منى أن يريه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأبرأ به، ولكن الله جل في علاه أنزل فيها قرآنا، وهذا دلالة على أنها هاضمة لنفسها. فطالب العلم لما يبدأ يعرض يعني نفسه ويعرض عضلاته وأن هذا العلم قد أتيه بقوة منه، هذا والعياذ بالله تعالى من أسوأ خلق الله، وهذا فيه خصلة من خصال بلعام الباغوة. بلعام الله قال عنه ولو شئنا لرفعناه بها، متى يرفع الإنسان بعلمه؟ بالعمل به. لذا قالوا ويروى هذا حديثا وهو ليس بحديث، من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يمكن لأحد أن يصل إلى درجة اليقين في العلم إلا إن كان العلم مشروعا بالعمل، فالعلم دون عمل لا يوصل لليقين. الآن العلم الشرعي يطلب بالطرق الموجودة اليوم في الجامعات والمعاهد، إلا في بعض الأماكن التي رحم الله تعالى بها الناس، طرق دنيوية. الجامعات خرجت أفواجا، والأفواج تعد بمئات من كليات الشريعة، لا أثر لهم في الشرع، لا وجود لهم في الشرع. السلام الله ما رفعهم، قال ولو شئنا لرفعناه بها. من أين الرفعة في العلم؟ هي من الله، هي من الله. ومتى يرفع الإنسان بعلمه وأن يكون هذه الرفعة يصحبها التزكية ويصحبها الهداية والتوفيق والعصمة، ولا سيما في الأحداث الجسام التي تمر بالأمة؟ متى يوفق الإنسان إلى معرفة الصواب في هذا الأمر كله؟ الأمر عنده سبحانه وتعالى. ولو شئنا لجعلناه، لرفعناه بها، لجعلناه من الموفقين العاملين بفضل ما علمهم سبحانه وتعالى. قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها. تأمل معي جيدا، سلخ هو فعل، سلخ عائد عليه هو، هو الذي انسلخ منه. والرفعة عند من؟
عند الله.
ولو شئنا لارتفع بها، لا لرفعناه بها. الرفعة من الذي يرفع الناس؟ ومن الذي يخفض الناس؟ ومن الذي يضع القانون للعلماء على مر الأجيال وتوالي الأزمان؟ من؟ الله. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقال قاعدة مضطردة تبقى قائمة إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم بما أخرج البخاري، قال حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، شو يعني حق على الله؟ سنة، سنة لا تتخلف أبدا، سنة ثابتة باقية إلى يوم الدين. ما ارتفع شيء، ما ارتفع شيء من الدنيا، من طلب العلم لغير وجه الله بنية فاسدة، هل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا؟ ركز، وإذا كنت تكتب ضع خطوط كثيرة تحت قوله من الدنيا، من الدنيا. الله لا يغالب، الله جل في علاه لا يغالب. فمن سلك مسلكا في ظاهره الصلاح وهو لا يريد الصلاح، فهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لا بد أن يوضع. انظروا العلماء، علماء الأمة لو أردت أن تحصيهم تحتاج إلى مجلدات. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، لو أردت أن تحصي علماء الأمة بقرائها ومفسريها ولغويها ومحدثيها وما شابه، لاحتجت إلى مئات المجلدات. القبول الله وضعه لأناس معروفين، اسمائهم تتردد، اسمائهم تتردد، طلبة العلم على ألسنتهم دائما. قال ابن عبد البر، قال البيهقي، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن رجب، وما شابه، اسماء معروفين. هذا ضمن حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا هؤلاء فيما نحسب، والله حسيبهم أرى بالآخرة. فلما كانوا فلما أرادوا الآخرة رفعه الله. الرفع الرفع بيد الله، الرفع بيد الله. ترى تجلس مع ناس علماء، علماء كبار، انظر إلى علماء في السنة في هذا الزمان، انظر إلى مشايخنا الكبار، وما هو سر رفع هؤلاء البشر؟ العمل، العمل ليس لكثرة العلم. زارني مرة أخ من المدينة النبوي فقال أنا جئت من المدينة إليك فقط لتجيبني عن سؤال، جئتك لتجيبني عن سؤال، تفضل. قال الشيخ الألباني وضع الله له القبول في القاصر والدال، والناس بعد كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صححوا الألباني، حتى الناس ظنوا أن الألباني كالبخاري كالسابقين يعني. كثير من الإخوان كنت أظن والله الألباني كنت أظنه من زمان. طب أنا شو السبب؟ قلت السبب أنا لا أعرفه، هذا عند الله عز وجل، لكن أنا فيما أحسن إن الله تعالى وضع القبول للشيخ الألباني رحمه الله في هذا الزمان بأنه إذا ثبت عنده حديث كان يناضل ويدافع ويجهد أن يعمل به. العمل، الحرص، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطره. تخيل النبي خاطرك بحديثه موجود، لأن هذه الأسانيد كلها الدراسة، الشيخ أفنى عمره والدرس الأسانيد، هذه وسائط حتى يثبت أن النبي قال أو ما قال صلى الله عليه وسلم. سمعت الشيخ مرة يقول، يقول في الحديث الصحيحين أزرة المؤمن إلى أن سفسقي، مؤمن أزرته نصف ساقي، نصف ساقي. قال والله هذا الآن لو فعلت أزرة المؤمن ومشيت في الشارع نصف ساقي أجعل الناس يستهزئون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكني كما تراني، ويقول الشيخ كما تراني في مكتبتي لا أجلس إلا وزرتي إلى نصف ساقي. قال هذا حديث أنا أعمل به، لكن أعمل به بفقه، وسبب غربة المسلمين اليوم لا أجعلهم يستهزئون برسول الله، لكن أنا نصيب من في خلوتي في مكتبتي أجلس وأنا لابس أزرتي إلى نصف ساقي. فكان حريصا جدا على كل شيء يعني فيه عمل. فالله جل في علاه ذكر لنا قصة الذي أتاه آياتنا فقال ولو شاء ولو قال ولو شئنا لرفعناه بها. قال فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، من أعلم الناس، ولم يرفعه الله تعالى بعلمه ولم ينفعه بهذا العلم، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح يتعول من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. الناس الذين لا يعملون بما يعلمون سيكرهون ما يعلم ما يعلمون ويعذبون على ما يعلمون، والناس الذين يعلمون يعملون بما يعلمون الله سيكرمهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هنا لفتة، وهذه اللفتة لا تقص هذه الآية، وإنما هذه اللفتة تخص منهجا كليا عند كل طالب علم أشار إليها الإمام ابن القيم في آخر كلامه. وحتى تتضح هذه اللفتة لا بد لها من مقدمة يسيرة، وسنأتي على تفصيلها بإذن الله لم نتكلم في درس الأصول لما نقرأ علم الأصول. الله جل في علاه كلامه، الفرق بين كلامه سبحانه وكلامنا كالفرق بين ذاته وذواتنا، فكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن العلماء يستنبطون منه لأن فيه الغنية والكفاية وحاجة الناس إلى يوم الدين، فهو تبيان لكل شيء. ليس العربي الذي يفهم ويتقن اللسان العربي، وإنما العلماء. فالعلماء القرآن فيه كل شيء، فيه كل شيء بخلاف كلام البشر. كلام البشر يعتريه النقص ويعتريه التناقض، بل يقول شيخ الإسلام في أكثر من كتاب كتبه، يقول ما من عالم إلا وهو متناقض. كل علماء لهم تناقضين، نعم كل علماء لهم تناقضين. عالم متناقض، العالم لازم كلامه ليس بلازم. ولذا العلماء يقولون لازم المذهب ليس المذهب. أنا كلامي تأخذ مني وتدينني بصريح كلامي ومنطوقه، أما لوازمه فقد أتكلم كلاما له لوازم وأنا ما انتبهت إليها، فلازم كلامي ليس مذهبا. أما القرآن فلازم كلام الله مذهب، لازم كلام الله حق، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل. ما معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا بأي طريقة من الطرق؟ كلام الله حق ولوازمه حق. ولذا أعمل الصحابة والتابعون كلام الله بمنطوقه، وأعملوا اللوازم التي تنبني عليه. هذه نقطة في المقدمة. بعد هذه المقدمة آتي لنتيجة. النتيجة التي الآن نحن أمامها وهي مهمة، النتيجة أن بعض الصحابة والتابعين، بل هو الغالب على الصحابة والتابعين، يذكرون أقوالا في التفسير لقول الله عز وجل ولا يذكرون أن هذا هو منطوق النص، وإنما هذا لازم منطوق النص. فهل هذا فيه عيب؟ هل هذا فيه عيب؟ فيه عيب بالنسبة إلى أذهاننا، لأنه إن غابت عنا هذه الحقيقة ضللنا، فنخلط بين مراد الله وبين لازم مراد الله. لكن لما نفهم مدى دقة الإمام ابن القيم المتناهية لما تعرض لتفسير قول الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها، قال ولو شئنا لرفعناه بها، الآن الضمير لرفعناه، لا لرفعناه يقول علامة. طيب القاعدة عند اللغويين الضمير يعود على إيش؟ في اللغة. إيش يقول علماء اللغة؟ وهي قاعدة متفق عليها، يقولها القاصي والداني ولا خلاف فيها، يقولون أن الضمير يعود على أقرب مذكور، على أقرب مذكور. طيب الآن لرفعناه، الهاء لرفعناه بها، رفع إيش؟ طيب شوف لنشوف كل القيم، كلمات قليلة بأسطر قليلة لكنها تضيق لك منهجا، ولا سيما إذا كنت تقرأ في تفسير من أمثال ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو تفسير الصحابة والتابعين، وقل من تفسير إلا ويذكر أقوال الصحابة والتابعين، فأنت الآن يعطيك نورا، يعطيك ضوءا، وهذا الضوء مهم جدا في ليست في هذه الآية فقط، وإنما هو في منهج عام لتفسير القرآن الكريم. قال: لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه، ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها، ولو شئنا لرفعناه بعلمه. الله أثبت له علما، أثبت له انحرافا، الانحراف موالاة للكافرين. ودعاء على موسى، بس دعاء، بس دعاء على موسى، هذا هو الانحراف. خوف غلو، نقلب كبيد الكافر، قلب كبيد اليهود، غلو. تأمل: فانسلخ فأتبعه ف. أمر خطير جدا أن لا يكون في قلبك حب وولاء للمؤمنين أيا كان، تحت أي سماء، فوق أي أرض. أنا عندي ولاء للمؤمن أينما كان، في أي بلد. قال: ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. رفعناه بها أي بعلمه بها، المشيئة إليه سبحانه وتعالى. طيب الآن الشاهد. وقال الطائفة، هذه الطائفة ذكر منهم أقوال التابعين، ذكر قولي مجاهد وعطاء، وكلاهما من التابعين. وقال الطائفة: الضمير في لرفعناه عائد على الكفر. ضمير في لرفعناه، طب يعني ننظر في الآية بالسياق والسباق لنستفيد أيضا قاعدة كلية أخرى جديدة في معرفتي في التفسير. التفسير قائم على قواعد، كالفقه قائم على قواعد، علم الحديث قائم على قواعد. من تكلم في الحديث تصريحا وتضعيفا ويتبع قواعد، من تكلم عن مسألة فوجهها في الأحكام الفقهية إلا المحرمة قائم على قواعد. كذلك التفسير: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا كان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. مجاهد وعطاء يقولون: ولو شئنا، يقول لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه. رفعنا عنه الكفر، هل هذا صحيح؟ صحيح، لكن هل هذا هو تفسير الآية أم أنه لازم للآية؟ هذا اللازم وليس هو تفسير. القاعدة الجديدة المهمة، وهذه القواعد تحتاج لبسط، لكن أتكلم بما يعلم به المقام. وفيما نتكلم عن الأمثال، العلماء يقولون سياق الآيات وسباقها منهج مأمون في تفسير القرآن. الآية ينبغي أن تراعي في فهمها الإيش؟ السياق والسباق. إذا نظرت للآية والمراد بها لرفعناه بها إن عمل بها، وليس المراد لرفعنا الكفر عنه بها، لكن لرفعناه بها إن عمل بها. هذا يتضمن، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتضمن إيش؟ يتضمن أنه لو كفر بها لو شاء الله لرفع الكفر. وهذا أمر مهم للغاية على معتقد أهل السنة الذين يفرقون بين مشيئة الله في شرعه ومشيئة الله في كونه على النحو الذي فصلناه لما شرحنا كتاب التجريد. ولذا سبحان الله الإمام ابن القيم ختم تفسير هذه الآيات باللفتة العجيبة الغريبة التي رد فيها على شيخ المعتزلة صاحب ذاك التفسير الشهير الذي ملأه باللفتات البلاغية البيانية الزمخشري كتاب الكشاف. فالكشاف فسر هذه الآيات على نحو فيه انحراف عن أصل عقدي بعدم التفريق بين مشيئة الله في كونه وفي شرعه. الخلاصة القول لرفعناه يعود للكفر، هذا لازم، والمراد أن الله جل في علا لو شاء لرفعه بها، ولو أنه عمل لرفعه بهذه الآيات. هذا ليس هو تفسير الآية، وإنما هو لازم الآية، ولازم الآية صوابا. اللوازم عقلية واللوازم شرعية، واللازم هو الذي ما ساق الله تعالى الآيات من أجل هذا المعنى، وإنما انقدح في العقل ما هو لازمه، وما ساق الله أصلا الآية من أجل هذه المعنى، هذا هو اللازم. طيب نكمل.
قال المؤلف رحمه الله: ومعنى أخلد إلى الأرض، وقوله ولكنه أخلد إلى الأرض، قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض، وقال مجاهد: سكن، وقال مقاتل: رضي بالدنيا، وقال أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ مشيته، ومن الدواب التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته. وقال الزجاج: خلد وأخلد، وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء، ويقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعبد بن يربوع أقاموا فأخلدوا. قلت: ومنه قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد أبدا. وقيل: هم المقرطون في آذانهم، المسورون في أيديهم. وأصحاب هذا القول فسروا اللفظ ببعض لوازمها، وذلك أمارة التخليد على ذلك السن، فلا تنافي بين القولين.
أيضا الكلام دقيق والكلام مهم، وقلت لكم أن الأصل في أقوال المفسرين أنها تحمل على التنوع لا على التضاد، فأقوالهم يكمل بعضها بعضا، وليست أقوال الصحابة والتابعين في آيات التفسير، وهذا هو الغالب على أقوالهم، إلا اختلاف التنوع، خلاف قسمان، خلاف تنوع وهو محمود، وهو الذي يسميه ابن حبان بن خزيمة الخلاف المباح، وخلاف التضاد، الأقوال متضادة لا يمكن أن يجمع بينها، وهذا الخلاف المذموم. وأول من وجدته يقسم الخلاف إلى تنوع وتضاد الإمام ابن قتيبة، وهو من وفيات القرن الثالث، توفى سنة 276، خلاف مستساغ وخلاف غير مستساغ. ننظر الآن: ولكنه أخلد إلى الأرض. كثر الإمام ابن القيم أقوال أئمة التفسير، فبدأ بقول أبو محمد، قول أبي محمد سعيد بن جبير بن جبير، قال: ركن، أخلد ركن. الدنيا والآخرة ضدان لا يجتمعان، إن قربت من الدنيا ابتعدت عن الآخرة، وإذا قربت من الآخرة ابتعدت عن الدنيا. واحد يريد دنيا وآخرة في هذه الحياة أمر ذلك عسير، لأن العالم الواجب عليه أن يبين، فإن بين ووضح وفسر فهذا يعرضه لأن يحرم من هذه الدنيا وأن تدخل عليه المشاق والمتاعب والفتن وما شابه. هذا الرجل الذي آتاه الله تعالى آياته ما ارتفع، ولو شئنا لرفعناه بها. ولماذا لم يرتفع؟ قال لكنه أخلد إلى الأرض، ركن إلى الأرض، ركن إلى الشهوات والملذات. قال ركن سعيد، مجاهد قال سكن. لا الله، السكينة. الأصل في الآيات وفي نشر العلم أن يدخل على المتكلم والمستمع السكينة، والسكينة عند العالم تحتاج إلى أمرين: العلم والحلم. العالم حتى تحصل عنده السكينة يحتاج إلى علم، العلم مادة ثقيلة، لا يوجد وعاء يحمله مهما كانت صلابة هذا الوعاء. ما الذي يحمل العلم؟ الحلم. الحلم العلم لأنه ثقيل لا يلزمه إلا الحلم. هذا الرجل ما هو حليم الذي ضرب الله به المثل، مباشرة نزع إلى الشهوات. والناس أمام العلم والحلم، وهذه من فوائد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وأنا أنصح بقراءة مقام السكينة من إعلام الموقعين، وذكره في المجلد السادس صفحة 107 فما بعد من الطبعة التي يسر الله لي أن نشرتها. وأنصح كل طالب علم يقرأ مقام السكينة، وإذا ما تيسر الإعلام يقرأها من كتاب مدارج السالكين. يقول الإمام ابن القيم: الناس هنا أمام العلم والحلم أربعة أقسام. خيار الأصناف الأربعة من آتاه الله تعالى العلم والحلم، وشرار الناس من عدمهما، لا علم ولا حلم، هذا شرار الخلق. دابة تتحرك تأكل وتشرب وتجامع مثل الناس إلا من رحم الله جل وعلا، عاش للشهوة بالبطن وانزل. قال: خير الناس من عنده علم وحلم، وشر الناس من عدمهما. قال الثالث: من آتاه الله تعالى علما، هذا كثير الغالب في طلبة العلم، من آتاه الله تعالى علما بلا حلم. الرابع العكس: من آتاه الله حلما بلا علم. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده ما كان عليه هذا الرجل، ضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البدوات، ولا يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت ذو أنات، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، وملاحظاته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة بالعلم، والشهوة، فبالعلم تكتشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه. يعني العالم عنده حلم وعلم، بدايات الأمور لا تستخفه ولا تجعله يطيش ولا ينفعل ويثبت. اسمع ماذا يقول ابن القيم، قال: وإذا شئت، يقول ابن القيم، إذا شئت أن ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته. إذا شئت أن ترى بصيرا بالخير دون علم رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا على المشاق لا بصيرة له رأيته، وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، وإذا شئت أن ترى بصيرا صابرا لم تكد تراه، فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى حقا. إذا رأيت من عنده علم وحلم رأيت إمام هدى حقا، فاستمسك بغرزه، والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته، ثمرة الحلم ونتيجته. فهذا الآية، هذا الرجل أخلد من الأرض، ما عنده حلم أبدا، أخذ الأمور ببداياتها ونظر إلى الشهوات والأماني والوعود التي وعد بها الهدايا، وقالوا اهدوا له هدية، فدعا على موسى عليه السلام. وهكذا القصة فيما ذكر مقاتل عن بني إسرائيل، قال مقاتل: رضي بالدنيا، هذا كلها نفس الشيء، سكن، أخلد، رضي بالدنيا، هذا كلها إيش قلنا عنها؟ خلاف تنوع، خلاف تنوع. ليش سكن؟ لأنه رضي. أي نعم. كذلك ركن، قال أبو عبيدة. من أبو عبيدة؟ من أوائل من كتب في التفسير وله كتاب مطبوع، معمر بن المثنى أبو عبيدة، له كتاب اسمه مجاز القرآن، وهذا النقل منه. أبو عبيدة يقول: لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال الذي يمتلئ مشيه، كل شيء فيه خلود، في بقاء وفي استقرار وفي ثبات، أخلد الأرض. لذا هو سلخ من آيات الله، لأن الأخلد إلى الأرض كان مقابل رفعناه بها، خلود وثبوت واستقرار من أجل دنيا فانية وشهوة زائلة ومنصب زائف. فالذي يفسد أهل الديانة المناصب والمكاسب والرواتب والسمعة. بعض الناس يقول: أنا ما أتكلم عن الربا، جلست مع تجار، وإذا جلست مع نساء ما أتكلم عن التبرج. قال: ليش؟ قال: التجار يرفضون مني، لا يقبلون كلامي، داء المال إيش؟ الربا، وداء النساء التبرج. قال: حتى يبقى لي جماهير يسمعون كلامي لا مع اسمه، أراد الخلود. وأنتم لا يخفى عليكم عمر قبله، عمر خالد
غيره،
ليش كنت ما تتكلم؟ قال: أنا التجار رضيهم، تكلمت عن الربا فأصبح لا يسمع به أحد ولا يسمع له أحد، والشيء الذي طلبه حرمه. هذه سنة لله، يقرأ الآيات يفهم سنة الله جل في علاه، فما أحد يلتفت إليه، لأنه عظم الناس، ما عظم أمر الله. الذي يعظم الناس على حساب أمر الله، الله لا يعظمه، والذي يعظم أمر الله وإن غضب الناس الله يرفعه، الله جل في علاه يرفعه. هذه سنن، وهذه السنة ما ينبغي أن تغيب عنا. قال ولو شئنا لرفعناه بها، قال ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، سكن إليها. قال المخلد، من هو المخلد؟ قال الأصل في اللغة المبطئ، المبطئ في مشيه يسمى في العربية يسمى المخلد من الرجال. ومن الدواب الناشئ الصغير لتظهر ثناياه ولم تظهر تخرج رباعياته. قال الزجاج خلد وأخلد، الزجاج له كتاب معاني القرآن وإعرابه. وثم قال الأصل من الخلود، والخلود أخلد أي استقر وثبت، وأصله الدوام والبقاء. ولذا الله يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون. ليش ولدان مخلدون؟ يطوف على أهل الجنة، خلقتهم التي هم عليها لا تتغير. الجنة خلود، والجنة مدة من الزمن لا تنتهي، خلود في الجنة. ويبقى الذين يطوف على أهل الجنة كما قال الله عز وجل ولدان مخلدون، يبقى ولد تمضي السنوات يبقى ولد، أولاد هكذا. هذا الله هكذا سخر لأهل الجنة ولدان. لماذا قال عنهم مخلدون؟ لأن معنى مخلدون باقون على أنهم ولدان، يمضي الزمن وهم لا يكبرون. فالأصل في الدنيا إذا مضى الزمن يكبر الإنسان، اليوم ولد بس بعد 10 سنين بعد 20 سنة يبطل ولد، لكن لا، في الجنة ولدان مخلدون. لماذا قال الله عنهم ولدان مخلدون؟ قالوا مخلدون يعني يبقون ولدان ما يكبرون. قال أي خلقوا للبقاء، خلقوا للبقاء وبقوا في البقاء. بعضهم قال لا، الولدان المخلدون اللي في آذانهم أقراط وفي أيديهم أساور، وهذه علامة على أنهم، هذه علامة خاصة بهم يبقون على هذا الحال مخلدون. فبعضهم ذكر اللازم وهو الأشياء التي لا تنفك عنه. فهذا أخلد، أصبح قلبه معلقا بالدنيا وتبعاتها، ولا يقيم وزنا للآخرة، ولا ينشرح صدره لأي عمل يخص الآخرة. السبب الهوى، والهوى هوان، والهوى سببه أن صاحبه يسفل، وصاحبه لا يتعلق بمعالي الأمور وإنما يتعلق بأسافلها. نسمع كلام الإمام ابن القيم.
قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى اتبع هواه، وقوله واتبع هواه، قال الكلبي اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق افترى الدنيا على الآخرة. وقال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى وقومه. وقال يمان اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل.
طيب اتبع هواها، طبعا المرأة تابع الهوى، لازم الهوى. المرأة لها أثر على الرجل. ابن القيم يقول الرجال على ديان نسائهم، وأنا أقول الرجال أبواق لرغبات النساء في البيوت اليوم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تبع هواه، تبع أسافل الأمور وترك معاليها، هذا هو الهوى. في هوى وفي عقل. الهوى شهوة، نزوة، نزوة باقية، نزوة زائلة. لعلامة المرأة اللي تحكم البيت والرجل اللي يحكم البيت، العلامة مسألة سهلة، علاقة الأسرة مع الأسر الأخرى من الأقارب والجيران والحواليها. إذا كانت ثابتة على وتيرة واحدة الحاكم الرجل، وإذا كانت متقلبة وتعصف فيها الأهواء حاكم المرأة. مسألة واضحة يعني في 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 في, في هذه الأمور. هذا الرجل تبع هوى، تبع الأمور فيها تسفل وليس فيها سمو. الدنيا ما هي شهوات الدنيا؟ الدنيا وما أدراك ما الدنيا، لو تتأمل اسمها تأمل كما يقول الرازي في سورة النحل، يقول تأمل الأماكن التي تلتذ منها والأماكن التي تتألم منها. كم مكان تلتذ محصورة، وكم مكان تتألم؟
كل الجسد،
كل بدنك بتألم، كل مكان في البدن في ألم، تتألم الألم من كل البدن، واللذة قليلة. طيب تأمل مسألة أخرى، كم مدة اللذة؟ اللذة التي يبيع الناس دينهم كم مدتها؟ لو بقيت اللذة لا تنقطع ودائمة فترة الحياة، وكم تركوا من النعيم ما بعد هذه المدة؟ طيب مسألة ثالثة، مدة الانقضاء اللذة كم تكون؟ أطول لذة إيش؟ أطول لذة للإنسان النوم، النوم دلالة على نقص. الله جل في علا قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، السنة مقدمات النوم، والله ما ذكر لا تأخذوا سنة ولا نوم إلا بعد أن ذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المدح أنه حي قيوم، فجاء لا تأخذوا سنة ولا نوم، يبين أن الحياة دائمة وأن الحياة لله جل في علا لا تأخذه نوم، والقيمومة دائمة لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، قيمومة دائمة وحياة دائمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه الملذات مدتها وبقاؤها قليل، فهذا الإنسان تبع هواه، فمن اتبع هواه في أمور الدين يعقبه فكان من الغاوين، وفي أمور الدنيا يعقبه فكان من النادمين. الذي يقدم الهوى في حلال، في حلال ليس في حرام، وفي أمور دنيوية خالصة يعقبه ندم، وإن كان الأمر في الشر فهذا غاوي فكان من الغاوين. هنا أتى الإمام ابن القيم لمسألة دقيقة لا نستطيع أن نتكلم عنها بتفصيل لأننا تكلمنا عنها في كتاب التجريد، فنقرأ على وجه العجلة كلام ابن القيم، وبه ختم الإمام ابن القيم كلامه على المثل، ثم نأتي بعبارات له مهمة في كتابه الفوائد، وله لفتة جيدة في كتابه زاد المعاد، وبهما نختم درسنا إن شاء الله. نأتي الآن للكلمة وانتبهوا للكلام، فالكلام دقيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير الاستدلال في الآية، فإن قيل لكن للاستدراك فيقتضي أن يثبت بعدها نفي ما قبلها أو نفي ما أثبت، كما تقول لو شئت لأعطيته لكني لم أعطه، ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته، فالاستدراك يقتضي ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا لم نشأ أو لم نرفع، فكيف استدرك بقوله ولكنه أخلد إلى الأرض بعد قوله ولو شئنا لرفعناه بها؟
انتبه انتبه حتى أعطيك الآن المفتاح، مفتاح التأمل. أهل السنة يقولون هنا المستدرك في قوله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا لم نشأ، بناء على عموم قدرته سبحانه وتعالى، وبناء على أن لله جل في علاه إرادة شرعية وكونية يفرقون بين الإرادة الشرعية والكونية، وفصلنا في درسنا في شرحنا على تجريد التوحيد أن الفروق بين الإرادتين عن 10 أوجه، ذكرنا 10، وذكرنا مثلا جيدا يعني يذلل ما نريد المعتزلة وهو الزمخشري من أئمتهم ومفسريهم، لخص تفسيرا للحاكم الجشمي، وهذا التفسير طبع حديثا، وخبأ بحكم مقدرته في اللغة واللعب بالألفاظ والكلمات، خبأ الاعتزاليات وراء العبارات. ولكن الأئمة الثقات يعني انتبهوا لها، وكان انتباه الأئمة على وجهين الشاك. الأمر الأول فصلوا وبينوا هذا الضلال، وأهم من صنع هذا البلقيني في كتابه الكشاف على الكشاف، فقال أهل العلم، وكان هو ذكر هذه الكلمة وهذا حق، قال: بينت اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش، تتبعته بالمنقاش وذكرت القول وإيش يريد منه وهو مخبأ. فأنا كنت أقول وما زلت أقول، لو طالب علم يجمع التفسير الذي طبع حديثا الحاكم الجشمي وهو الزيدي معتزلي، الزيدية أهل اليمن، الزيدية معتزلة العقيدة، زيدية المنتمين للشيعة، وهم أخف الشيعة ضررا ويحترمون الصحابة بخلاف الشيعة الاثنى عشرية. الزيدية عقائدهم معتزلة، فحاكم الجشمي هذا زيدي معتزلي، كتابه مبسوط أول، زمخشري اعتمده وخبأ. لو إنسان تفسير هذا الآن صار بين إيدينا وحوضعنا أمامنا تفسير الكشاف لعرفنا إيش خبأ، لكن استطاع البلقيني رحمه الله أن يبين هذه المخبأات دون أن يقف على تفسير الحاكم الجشمي، وفي هذا دلالة على توفيق وعلى أنه بحر في العلم. في طريقة ثانية لعلي أومأت لها في بعض الدروس في هذا الكتاب، طريقة ثانية، العلماء نبذوا اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالاختصارات، فاختصروا كلام الزمخشري وحاولوا أن ينبذوا منه إيش الاعتزالية. وأهم من صنع هذا تفسيران وضع لهما القبول، درسنا الأول منهما في الجامعة أيام ما كنا ندرس في الجامعة، الآن الطلبة لا يقرؤون كتبا قديمة، مذكرات ومشي الحال، وللأسف طبعا تفسير النسفي مدارك التنزيل. فالنسفي لخص كلام الزمخشري، وكان مقصده في صنيعه أن ينبذ الاعتزاليات، والثاني البيضاوي في أنوار التنزيل، وكان كذلك اختصر الكتاب، اختصر الكشاف، وكان همه أن ينبذ إيش الاعتزاليات. وقفت على مخطوطة نفيسة من قريب في توبنجن في مدينة ألمانيا، البقايا التي بقيت فيها اعتزال في الكشاف في الكتاب أنوار التنزيل عند البيضاوي، بقيت بقايا ما انتبه لها، وهذه الرسالة ينبغي أن تنشر. الشاهد الآن الكلام اللي بدنا نقوله، ما هو مذهب المعتزلة في الآية؟ قلنا مذهب المعتزلة يوضحه تلك المحاورة التي وقعت في حضرة ذاك الأمير، وذاك الأمير هو الصاحب ابن عباد، فزاره مرة عالم من علماء أهل السنة أبو إسحاق الإسرائيلي، وكان مجلسه حافلا بالأهل الاعتزال، فانبرى للرد على أبي إسحاق الإسرائيلي واحد من أئمتهم، من أئمة المعتزلة، فقال بأعلى صوته مسبحا لله منزها إياه، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. العلماء يفهمون على بعضهم بعضا، يفهمون القول ولازم القول. شو يعني بده يقول؟ يريد أن يقول أن أهل السنة الذين يقولون أن الله خالق كل شيء، وأن العاصي لما يزني أو لما يسرق أو لما يفعل أي فاحشة من الفواحش يفعل هذا بإرادة الله، هذا بإرادة الله في إيش؟ في الكون، لا في مشيئته، في شرعه، فيما يحب سبحانه. قال: سبحان من تنزع الفحشاء. فأسحق فهم، فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أويشاء، قال: أويشاء ربنا أن يعصى؟ وقال له أبو إسحاق: أويعصى ربنا قهرا؟ معتزل يقول لأبو إسحاق: قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ وقال له أبو إسحاق: أويعصى ربنا قهرا؟ العاصي بقهر الله عز وجل؟ معاذ الله. فقال: أرأيت لو أن الله منعني الهدى وكتب علي الردى، أأحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن منعك الذي له فقد أحسن، وإن منعك الذي لك فقد أساء. فكتب الله عليك، هذا أمر لله ليس لك الهدى. فكان العلماء كلماتهم قليلة لكن أفهامهم دقيقة، وما في ولا كلمة زائدة، كل كلمة تكون في مكان. فهنا الزمخشري في كتابه الكشاف يقول: ولكنه أخلد إلى الأرض، ولو شاء هو لرفعه بها. فالمعصية تعود على مين؟ على الإنسان، وليس على الله جل في علاه. هذا بناء على أصل معتقدي فاسد. فهذه الشنشنة، وسماها ابن القيم شنشنة في آخر الكلام، شنشنت هكذا يقولونها، شنشنت المخالف العقدي، التي يعني هي أصل ثم ينبني على الأصل أشياء، فهذا ما ينبني عليه شنشنة. فهذا الذي يريده الإمام ابن القيم. نسمع الكلام على عجل.
قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدول عنه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني، وذلك أن مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها أنه لم يتعاطى الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من إيثار الله ومرضاته على هواه، ولكنه آثر الدنيا وأخذ إلى الأرض واتبع هواه. وقال الزمخشري: المعنى ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لا رفعناه بها، وذلك أن مشيئة الله تعالى رفعه تابع، ولا ذلك أن مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزوم الآيات، فذكرت المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه، كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها. قال: ألا ترى إلى قوله ولكنه أخذ إلى الأرض، فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكون ولو شئنا في معنى ما هو فعل. ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: لو شئنا لرفعناه ولكننا لم نشأ.
لو شئنا لرفعناه، هذا معدول به عن الظاهر والمراد، لو شاء هو على الأصل العقدي الذي هو مذكور عند المعتزلة. نسمع.
غيرها يا شيخ، يعني ولو شاء هو، ولو شئنا،
لو شئنا ولكنه أخلد إلى الأرض فلو شئنا لرفعناه بها. هذا أهل السنة يقولون. أما المعتزلة ماذا يقولون؟ لو شاء هو، لأن الشر لا يخلقه إلا الإنسان، الشر لا يخلقه إلا الإنسان. طيب القرآن كيف علمنا؟ القرآن علمنا أن الشر لا ينسب إلى الله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: والشر ليس إليك، الشر ليس لله سبحانه وتعالى. وينسب الشر لله سبحانه وتعالى بصيغة من الصيغ: الله خالق كل شيء أولا، ثانيا بالفعل المبني للمجهول كما قلنا في الدرس الماضي: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والأمر الثالث: الشر يضاف لسببه، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فيضاف الشر لسببه. ومن باب الأدب مع الله نقول كما علمنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني، المرض والشفاء من الله. ولكن المؤدب لا ينسب الشر إلى الله، فالله لا يلحقه شر لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ومتعلق الشر بالنسبة إلينا نسبة البشر، أما الله جل في علاه لا ينسب الشر إليه، والله خالق الخير وخالق الشر. هذا الذي قررناه وفصلناه طويلا في شرح كلام المقريزي. طيب نسمع.
قال: فهذا من شنشنة نعرفها من قدري نافل للمشيئة العامة مبعد.
انتبه، قال من قدري هو المعتزل، نافل للمشيئة العامة، المشيئة العامة التي تخص مشيئة الله العامة التي تخص الخير والشر.
في جعل كلام الله معتزليا قدريا، فأين قوله ولو شئنا من قوله ولو لزمها؟ ثم إذا كان الملزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله. وقوله إن مشيئة الله تابعة للزوم الآيات، للزومه الآيات، من أبسط الكلام وأبطله، بل لزومه لآياته تابع لمشيئة الله. فمشيئة الله سبحانه مدفوعة لا تابعة، وسبب لا مسبب، وموجب لا مقتض لا مقتضى. فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده.
لأن الله لا يعجزه شيء. الإمام ابن القيم له كلمتان مهمتان تصل فيهما المثل الذي معنا، أختم به درسي إن شاء الله. الكلمة الأولى في كتابه الفوائد قال: وهذه الآيات فيها مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. يقول: وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه. الآن يريد أن يذكر وجوه ذم العالم الذي هو شبيه ببلعام. هل هذه الآية خاصة ببلعام؟
أبداً.
العبرة بخصوص اللفظ، العبرة بخصوص السبب، بعموم اللفظ. بعموم اللفظ. يعني شو يعني العبرة بعموم اللفظ؟ يعني ما أكثر البلعامات، بلعامات كثر، مش بلعام بالبعوراء واحد، ما أكثرهم. طيب ما هو سر، أو ما هو كيف ذم الله تعالى بلعام إن صحت التسمية؟ هي سكتنا، النبي أمرنا أن نتكلم نسكت، يعني لا نثبت ولا ننفي. العبرة بعموم اللفظ. قال أحدها هذه الوجوه التي تدل على ذم العامل الذي لا يعمل بعلمه، قال: الوجه الأول أنه ضل بعد العلم، الضلال بعد العلم أشد من الضلال بجهل، واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. علماءنا يقولون موضوع العذر الكفر، قد يقع الإنسان في الكفر وهو يجهل فقال الكفر ولكنه لا يكفر. لكن هذه الآية فيها ذم العالم الذي عنده علم وليس عنده عمل، وكان الوجه الأول من أوجه الذم أنه ضل بعد علم وأنه اختار الكفر عن عمد وقصد وقدمه على الإيمان. ثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليها، انسلخ منها. يعني بعض الناس قد يضل ثم يتوب. هذا الصنف هذا المثل فارق الإيمان مفارقة أبدية، مفارقة لا يعود إليها، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي منها شيء لم ينسلخ منها، ما بقي ولا شيء. لو بقي شيء من العلم عنده ما انسلخ، ما قال الله عز وجل عنه فانسلخ منها. الضلال بعد العلم أشد من الضلال بعد الجهل. وجه ثالث أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال الله تعالى في المثل فأتبعه الشيطان، ولو يقول تبعه الشيطان، فإن في معنى فأتبعه أي أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. أتبعه غير تبعه، في حرف زائد وزيادة الحرف في المبنى زيادة في المعنى، صار إمام الشيطان، صار الشيطان يلحق به. عادة الضالين أن يتبعوا الشيطان، لكن العالم إذا ضل الشيطان يتبعه. إذا خطر العالم إذا ضل عجيب غريب. والذي يقرأ الواقع المعاصر في هذا الزمان ويقرأ المؤلفات، أنا من أعجب ما وقفت عليه تلك المؤلفات التي كانت تؤيد وجود فرنسا في تونس والمغرب وفي سوريا. عالم يكتب أنه لازم تكون فرنسا في سوريا حتى تحفظ دماء المسلمين. وفرنسا قتلت 100,000 مسلم في سوريا جوعا، ماتوا جوعا، ومنعت وصول الطعام إليه قبل الحرب العالمية الثانية أيام ما يسمى بالانتداب. فتجد عالم يصور أعمال الكفار، وهذا شيء يعني هذا قليل من كثير. طيب الوجه الرابع أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان العلم سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. الوجه الخامس أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. الوجه السادس أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هنالك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به، ومنه قول مالك بن نويرة لما قال بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. شو يعني أخلدوا؟ ثبتوا واستقروا على الإقامة. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. أخلد إلى الأرض، الأرض وما فيها من الشهوات، ليس له نصيب في الآخرة. الآخرة محرك دائم للقلب، محرك دائم للقلب إلى اليوم الآخر، إلى مقابلة، إلى لقاء الله جل في علاه. السابع أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. الثامن أنه سبحانه وتعالى شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة، وأسقطها نفسا، وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي بالكلب. التاسع أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها، وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه. وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه على حال كلهث الكلب، تزجر تعظ يلهث إيش؟ ما يعرف إلا الدنيا، ما يعرف إلا الشهوة، ما يعرف إلا الدنيا ومتعلقات الدنيا. الكلمة الأخيرة للإمام القيم قوله في زاد المعاد: وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه، لم ينتفع معها بما سلف من طاعته، ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات، في الشرع أعمال قلبية وأعمال قالبية، أعمال في القلب وأعمال على الجوارح، مساحة واسعة في الشرع الأعمال القلبية. وأنت يا أيها الإنسان عند الله تسوى بمقدار همتك وما هي نيتك. إذا نيتك في الحياة حاطم في الدنيا، فوزنك بمقدار همتك، إن كانت همتك دينك فأنت تسوى عند الله بمقدار الهمة التي هي في بين جنبتيك. فكم من الغاوين وأضرابه وأشكاله، فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم فهي الإكسير، هذا الإكسير الذي يقلب النحاس ذهبا، الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. قال: ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد، وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة، ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. اللذة، طبيعة اللذة تتفاوت من شخص لآخر. يقول بعض الزهاد أن العباد في لذة لو يعرفها الملوك لجالدوهم، أي قاتلوهم عليها بالسيوف. ولهذا المنحرف الذي لم يعرف اللذة إلا في الدنيا والخلود للدنيا، هذا ما عرف لذة المناجاة والأنس بالله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هذا مثل بليغ، وهذا مثل كما قال الواحد أشد مثل على العلماء، أشد مثل على العلماء ولا طلبة العلم هذا المثل. السبب خلود الأرض، وأنه ما عبئ بأن يرتفع الرفعة الحقيقية لله سبحانه وتعالى في عباده. أسأل الله أن يرفعنا ولا يضعنا، أسأل الله أن يثبتنا، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا العلم مع الحلم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.